السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأصلي وأسلم على أشرف أنبيائه وأفضل خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فأرحب بالإخوة الكرام والأخوات الكريمات في مستهل هذا اللقاء وهذا الدرس، وهو الدرس 22 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية، سائلا المولى عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. أيها الإخوة والأخوات، كان الحديث في الدرس السابق عن ما يتعلق في مسألة أول الخلق وبدء الحوادث، ومسألة هل هناك حوادث لا أول لها، إلى غير ذلك مما يتعلق بهذه المسألة من تفريعات. وانتهينا إلى قول الشارح رحمه الله تعالى إلى أن للناس قولان في هذا العالم، للناس قولان في هذا العالم، هل هو مخلوق من مادة أم لا، واختلفوا في أول هذا العالم ما هو. وقد قال الله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. ثم ذكر رواية الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه حينما ذكر قصة وفد اليمن الذين وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه، قال أهل اليمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر. فقال صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء قبله، وفي رواية: ولم يكن شيء معه، وفي رواية: غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض، وفي لفظ: ثم خلق السماوات والأرض. فقوله اكتب في فقوله كتب في الذكر يعني اللوح المحفوظ، كما قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. يسمى ما يكتب في الذكر ذكرا، كما يسمى ما يكتب في الكتاب كتابا. انتهينا في درسنا السابق إلى هذا الحد، وتكلمنا على موضوع الحديث وشرحه وقصته وما حوله من يعني أقوال لأهل العلم في هذه المسألة. وهذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله وفد اليمن كما مر معنا، بعد أن قال عليه الصلاة والسلام: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، بعد أن لم يقبلها أهل بعد أن لم يقبلها بنو تميم. فقالوا: قبلنا يا رسول الله. ثم سألوا هذا السؤال. الراوي هو عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه يقول: فقال رجل، بعدما سمع هذا الحديث جاء رجل إلى عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه فقال: أدرك ناقتك فقد ذهبت، لأنها انطلقت من عقالها وهربت. يقول: فخرجت، يريد أن يدرك ناقته، فخرجت فإذا السراب يتقطع دونها، فوالله وددت لو أني تركتها، يعني لو بقي في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل ويسمع ما يريده أهل اليمن من أسئلة ويفقه هذه الأسئلة ويسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن الشارح رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث لبيان علاقة هذا الحديث بهذه المسألة، وهي مسألة أول الخلق، أول خلق العالم، وماذا يدل عليه هذا الحديث. وفي هذا يقول الشارح رحمه الله تعالى: نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الشارح غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: والناس في هذا الحديث على قولين، منهم من قال إن المقصود إخباره بأن الله كان موجودا وحده ولم يزل كذلك دائما، ثم ابتدأ إحداث جميع الحوادث، فجنسها وأعيانها مسبوقة بالعدم، وأن جنس الزمان حادث لا في زمان، وأن الله صار فاعلا بعد أن لم يكن يفعل شيئا من الأزل إلى حين ابتداء الفعل ولا كان الفعل ممكنا.
أحسنت. يقول الشارح رحمه الله تعالى: يقول الناس في هذا الحديث على قولين. القول الأول هو قول المتكلمين، وغالب المتكلمين ويكثر هذا عند المعتزلة، وسبقت الإشارة إلى شيء من هذا في قول صاحب المتن في الرد عليهم، وفي قول الشارح أيضا فيما تقدم. هؤلاء ماذا وجهوا هذا الحديث؟ وجهوه للدلالة على مقولتهم التي أصلوها، ثم ذهبوا إلى النصوص ليحملوا النصوص على ما قرروه من أصول ابتدعوها وبنوها خارج النصوص، ثم يأتون إلى النصوص لتوظيفها إلى ما يريدون. وهذا منهج المبتدعة وأهل الأهواء والمخالفين للسنة، أنهم لا يأخذون الأحكام والنصوص من العقيدة مباشرة، إنما يأخذون ويؤصلون قضايا عقدية وأحكاما عقدية من خارج النصوص، ثم يأتون إلى النصوص فيحملونها على ما قرروه، سواء كان أخذوا ذلك عن طريق الفلسفة أو علم الكلام أو غير ذلك من مصادرهم. فهنا وجهوا هذا الحديث للوجهة التي قرروها هم، فقالوا إن المقصود، مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، إخباره بأن الله كان موجودا وحده ولم يزل كذلك دائما، ثم ابتدأ إحداث جميع الحوادث، فجنسها وأعيانها مسبوقة بالعدم، وأن جنس الزمان حادث لا في زمان، وأن الله نتيجة ما تقدم وتفسيره، قال: وأن الله صار فاعلا بعد أن لم يكن يفعل شيئا من الأزل إلى حين الابتداء، إلى حين ابتداء الفعل ولا كان الفعل ممكنا. قالوا بأن الفعل، الخلق والفعل من الله عز وجل لم يكن ممكنا، تعالى الله، حتى ابتدأ الخلق فانقلب من الإمكان، من الامتناع إلى الإمكان، فكان الله عز وجل لم يكن خالقا منذ الأزل ولم يكن فعالا لما يريد منذ الأزل. هذا قول المتكلمين، يعني أن الله عز وجل كان معطلا عن آثار صفاته حتى ابتدأ الخلق، فلذلك يقولون بماذا؟ بأن الجنس والأعيان مسبوقة بالعدم. نعم، أهل السنة يقولون، يفرقون بين النوع وبين آثار الصفات، فهذه لم يزل الله عز وجل متصفا بصفاته، وآثار هذه الصفات ملازما لهذه الصفات أزلا وأبدا. أما الأعيان والذوات والذرات فهذه كائنة بعد أن لم تكن، فهذه كائنة بعد أن لم تكن. ولذلك يرد السؤال: ما هو أول المخلوقات، يعني من هذه الأعياد؟ وهذا هو ما يراد أن يجاب عليه في هذا الحديث. ثم هذا القول الأول في توجيه هذا الحديث، وهو قول جمهور المتكلمين في أن الله عز وجل كان معطلا عن أفعاله عز وجل وعن آثار أفعاله، ثم بعد ذلك أصبح فعالا لما يريد، كان الفعل في حقه تعالى ممتنعا ثم انقلب إلى الإمكان فأصبح ممكنا، هكذا زعموا. أما القول الثاني وهو الذي دلت عليه الدلائل، وهو الذي انتصر له الشارح رحمه الله تعالى، وهو الذي دل عليه حتى هذا الحديث وغيره، فهو قوله رحمه الله:
والقول الثاني المراد إخباره عن مبدأ خلق هذا العالم المشهود الذي خلقه الله في 6 أيام ثم استوى على العرش، كما أخبر القرآن بذلك في غير موضع، وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قدر الله تعالى مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن تقدير هذا العالم المخلوق في 6 أيام كان قبل خلقه 50,000 سنة، وأن عرش الرب تعالى كان حينئذ على الماء.
نعم، يقول القول الثاني في توجيه هذا الحديث أن أهل اليمن حينما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر، قال بأنهم لم يسألوا عن أول المخلوقات، إنما سألوا عن هذا العالم المشاهد المشهود الذي خلقه الله سبحانه وتعالى في 6 أيام، وهو خلق السماوات والأرض. فخلق السماوات والأرض وما فيهن هذه خلقها الله عز وجل بعد أن قدر المقادير 50,000 سنة، كما دل على ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. وكان هناك مخلوقات قبل تقدير خلق السماوات والأرض وقبل خلق السماوات والأرض، فتقدير خلق السماوات والأرض كان بعد أن خلق الله القلم، وكان بين هذا التقدير وخلق القلم 50,000 سنة، وكان قبل ذلك وجود العرش وهو مخلوق لله عز وجل، ووجود الماء الذي عليه العرش. إذن فسؤال أهل اليمن حينما قالوا ولنسألك عن أول هذا الأمر، يعنون هذا الخلق المشاهد وهو خلق السماوات والأرض الذي خلق في 6 أيام، ولم يكن السؤال عن أول المخلوقات ابتداء. وهذا القول الثاني هو الذي انتصر له الشارح ودلت عليه الدلائل، وسيسوق المصنف رحمه الله تعالى هنا 5 أدلة كلها تدل على ترجيح القول الثاني على القول الأول. فما هي أدلة هذا القول؟ أولها قال المصنف رحمه الله الشارح:
دليل صحة هذا القول الثاني من وجوه. أحدها أن قول أهل اليمن جئنا لنسألك عن أول هذا الأمر، وهو إشارة إلى حاضر مشهود موجود، والأمر هنا بمعنى المأمور أي الذي كونه الله بأمره، وقد أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم عن بدء هذا العالم الموجود لا عن جنس المخلوقات، لأنهم لم يسألوه عنه، وقد أخبرهم عن خلق السماوات والأرض حال كون عرشه على الماء، لم يخبرهم عن خلق العرش وهو مخلوق قبل خلق السماوات والأرض.
نعم، هنا المصنف رحمه الله تعالى الشارح بدأ في سرد الأدلة الدالة على رجحان القول الثاني على الأول. أول هذه الأدلة قال أحدها أن قول أهل اليمن جئناك لنسألك عن أول هذا الأمر هو إشارة إلى حاضر مشهود. هذا الأمر يعني هذه المخلوقات المشاهدة المعاينة، هذه المخلوقات من السماوات والأرض، عن هذا، ولذلك قالوا عن أول هذا الأمر، قال هو إشارة إلى حاضر مشهود موجود. والأمر هنا بمعنى المأمور، لأن الأمر يأتي على نوعين: الأمر وجمعه المأمورات وهذا مخلوق، والأمر وجمعه أوامر وهذا ليس بمخلوق، إنما هو دين الله تعالى وشرعه. فالأمر يأتي بمعنى الأوامر، مفرد للأوامر، والأوامر هي كلام الله تعالى وشرعه، وهذه ليست مخلوقة. ومنها في قول الله عز وجل: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، أي شرع الله أن يوصل. فأمر الله هنا بمعنى أوامره. والأمر يأتي بمعنى المأمور، والمأمور هو المخلوق، وهو مخلوق بأمر الله عز وجل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهذا هو حينما قال هنا لنسألك عن أول هذا الأمر، أي المأمور المخلوق المشاهد المعاين. ولهذا قال: والأمر هنا بمعنى المأمور، تحاشيا للمعنى الثاني للأمر الذي هو بمعنى الأوامر، جمع الأوامر، جمعه أوامر، وهي دين الله عز وجل وشرعه. قال أي الذي كونه الله بأمره، المأمور بمعنى أن الله كونه بأمره. فيقول وقد أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم عن بدء هذا العالم الموجود، لم يكن السؤال عن أول المخلوقات ابتداء، إنما عن أول هذه المخلوقات المشاهدة والأعيان المشاهدة من خلق السماوات والأرض. قال وقد أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم عن بدء هذا العالم الموجود لا عن جنس المخلوقات، أول المخلوقات حدوثا وجنسها، قال لأنهم لم يسألوه عنه، وقد أخبرهم عن خلق السماوات والأرض حال كون عرشه على الماء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه لهم لما سألوه عن أول هذا الأمر، قال كان الله ولم يكن شيء غيره أو قبله، قال وكان عرشه على الماء، فدل على أن العرش والماء وهي مخلوقات كانت موجودة ومخلوقة قبل خلق السماوات والأرض الذي أشار إليه في الإجابة عليها هنا. طبعا مر معنا الكلام في الاختلاف في لفظ غيره وقبله ومعه، وسيأتي أيضا التنبيه عليها في الفقرة الثانية. الدليل الثاني قال وأيضا
فإنه قال صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله، وقد روي معه وروي غيره، والمجلس كان واحدا، فعلم أنه قال أحد الألفاظ والآخران روي بالمعنى، ولفظ القبل ثبت عنه في غير هذا الحديث. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء الحديث، واللفظان الآخران لم يثبت واحد منهما في موضع آخر، ولهذا كان كثير من أهل الحديث إنما يرويه بلفظ القبل كالحميدي والبغوي وابن الأثير، وإذا كان كذلك لم يكن في هذا اللفظ تعرض لابتداء الحوادث ولا لأول مخلوق.
نعم، يقول الشارح رحمه الله تعالى وأيضا أي من الأدلة الدالة على رجحان القول الثاني وصحة القول الثاني، فإنه قال أي النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله، وقد روي معه وروي غيره، والمجلس كان واحدا، فعلم أنه قال أحد الألفاظ والآخران روي بالمعنى. يعني كما سبق جاءت الرواية بلفظين، كان الله ولم يكن شيء قبله، وهذه رواية البخاري في كتاب التوحيد، وجاء الحديث نفس الحديث من حديث عمران بن حصين، ولم يرد هذا الحديث عن غير عمران رضي الله تعالى عنه، جاء ورواه البخاري أيضا في كتاب التفسير كان الله ولم يكن شيء غيره، فجاء في البخاري لفظ قبله وجاء لفظ غيره. وذكر الشارح تبعا لابن تيمية رحمه الله تعالى ولتلميذه ابن القيم عبارة معه ورواية معه، وهذه الرواية في الحقيقة أنه لم يوقف لها على أثر، ليس هناك فيما هو موجود وتوصل إليه، يعني أمكن البحث عنه، لم توجد رواية بلفظ معه، وإن كان ذكرها ابن تيمية رحمه الله تعالى. ونفي هذه الرواية ليس جديدا، بل إن الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى قال إنه لم يقف على رواية بلفظ معه، وإنما ذكرها ابن تيمية رحمه الله تعالى. وذكر ابن تيمية رحمه الله لها إما أن يكون وقف على رواية لم يقف عليها الحافظ بن حجر ولم نقف عليها نحن، خاصة الآن وأن أجهزة الحاسوب تساعد على الوصول إلى مثل هذه الروايات بكل يسر وسهولة فيما أدخل من كتب الروايات والسنن والمسانيد والمعاجم، وإما أن يكون شيخ الإسلام قد وهم في هذه اللفظة، علما بأن المتكلمين فرحوا بهذه اللفظة وكانوا يروون هذا الحديث بلفظ معه، لأنه يعني قد هو أقرب إلى معنى قولهم الأول من لفظة غيره أو قبله. والشارح هنا يقول تبعا لابن تيمية رحمه الله تعالى، لأن الكلام هذا منقول من كلام ابن تيمية، يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: هذه الألفاظ قبله وغيره ومعه، هذه ألفاظ واحدها قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وما عداها فهو مروي بالمعنى. فما هو الذي قاله منها من هذه الألفاظ؟ ابن تيمية رحمه الله تعالى رجح أن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو لفظة قبله، هو لفظة قبله دون غيره ودون معه. ويعني كما قلت غيره جاءت في البخاري أيضا لكنها في كتاب التفسير، وقبله جاءت في كتاب التوحيد، ورواية كتاب التوحيد هي أتم من رواية كتاب التفسير. والبخاري رحمه الله تعالى من منهجه وعادته أنه يغاير بين الروايات ولا يكرر الرواية إلا لهدف، إلا لهدف وغرض معين. فثبت عنه عنده ثبت اللفظان، فلذلك ذكره هنا وهناك، لكن الرواية الأتم هي التي ذكرها في التوحيد، في كتاب التوحيد، وهي بلفظ قبله. ولذلك رجحها ابن تيمية رحمه الله تعالى، وذكر أدلة على ترجيح لفظة قبله على لفظ غيره. أما معه فكما قلنا لا، لم نقف ولا يعرف رواية جاءت بهذا اللفظ إلا ما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى. فلماذا رجح ابن تيمية وتبعه في ذلك الشارح ابن أبي العز رحمه الله تعالى لفظ قبله على غيره؟ لأن لفظ غيره رجحه الحافظ بن حجر على قبله، وقال لأنها أصرح في نفي العدم، هذا ترجيح الحافظ بن حجر. لكن ابن تيمية رجح لفظ قبله على غيره لعدة اعتبارات، والحقيقة هي اعتبارات وأدلة قوية. من أقواها وأدلة وأولها هو قوله قال: فعلم أنه قال أحد الألفاظ والآخران روي بالمعنى، ولفظ القبل ثبت عنه في غير هذا الحديث. يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظ القبل في غير هذا الحديث دون لفظ غير، دون لفظ غير، فدل على أن هذا له شاهد من الحديث، بل هذا الحديث إنما هو تفسير للآية القرآنية، فلذلك يكون لفظ قبله راجح من غير من أن راجح على لفظ غير. لأولا لأنه حقيقة ما دل عليه القرآن في معنى قول الله عز وجل هو الأول، والثاني لأن الأحاديث الأخرى جاءت في الدلالة عليه، ويعني بالحديث الذي دل عليه هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، هو قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. فجاء لفظ قبلك في حديث آخر، فدل على أن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الألفاظ هو لفظ قبل أكثر من غيره من الألفاظ، وهذا دليل قوي. قال: ففي حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. الحديث واللفظان الآخران، يعني لفظ معه ولفظ غيره، لم يثبت واحد منهما في موضع آخر. طبعا نقول ليس سواء، غيره جاءت في البخاري لكن في نفس هذا الحديث، أما معه فلم نقف له، لم نقف لها على رواية. قال: ولهذا، وهذا الدليل الثاني في ترجيح لفظ قبله على لفظ غيره، قال: ولهذا كان كثير من أهل الحديث إنما يرويه بلفظ القبل بلفظ قبله وليس بلفظ غيره، كالحميدي، والحميدي هو شيخ البخاري رحمه الله، والبغوي، وابن الأثير، وهؤلاء من كبار الحفاظ كانوا يروون رواية قبله دون رواية غيره، دل على ترجيحهم لهذه اللفظة على اللفظة الأخرى. قال: وإذا كان كذلك لم يكن في هذا اللفظ تعرض لابتداء الحوادث ولا لأول مخلوق. إذا رجحنا وقلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الله ولم يكن شيء قبله، فهذا الحديث لا يدل على القول الأول الذي ذهب إليه المتكلمون، وهو ابتداء الخلق، وهو ابتداء الخلق. ولهذا قال هنا: وإذا كان كذلك لم يكن في هذا اللفظ تعرض لابتداء الحوادث ولا لأول مخلوق. كان الله ولم يكن شيء قبله، لماذا؟ لأنه هو الأول، فليس قبله شيء، وهذا أمر مقطوع به مجمع عليه لا خلاف فيه ولا جدال. نعم. قال: وأيضا
فإنه قال كان الله ولم يكن شيء قبله أو معه أو غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، فأخبر عن هذه الثلاثة بالواو، وخلق السماوات والأرض روي بالواو وبثم، فظهر أن مقصوده إخباره إياهم ببدء خلق السماوات والأرض وما بينهما، وهي المخلوقات التي خلقت في ستة أيام لا ابتداء خلق ما خلقه الله قبل ذلك، وذكر السماوات والأرض بما يدل على خلقهما، وذكر ما قبلهما بما يدل على كونه ووجوده، ولم يتعرض لابتداء خلقه له.
نعم، قلنا بأن لفظ قبله هو الراجح والله أعلم لثلاثة اعتبارات أو ثلاثة أدلة. الأول أن هذا هو المطابق لقوله تعالى هو الأول والآخر، والأمر الثاني لأنه ورد الشاهد له في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، ولم يرد غيره ولا معه في أي لفظ آخر من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد الثالث والدليل الثالث هو أن رواية الأكثرين والأحفظ كانوا يختارون لفظ قبله دون غيرها من الألفاظ، ومنهم الحميدي شيخ البخاري والبغوي وغيرهم من الحفاظ الذين يعني يحسنون انتقاء الألفاظ ويعرفون أقربها إلى مراد النبي صلى الله عليه وسلم أو لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رجع بعد ذلك إلى ذكر الأدلة الدالة على ماذا؟ على رجحان القول الثاني، وهو أن هذا الحديث لا تعلق له بأول المخلوقات على الإطلاق، وإنما يعني أول المخلوقات التي خلقها الله في ستة أيام، وهي المشهودة والمعاينة. فذكر الدليل الأول وهو قوله إن قول أهل اليمن جئناك لنسألك عن أول هذا الأمر، وهو إشارة إلى حاضر المشهود. والدليل الثاني أنه قال كان الله ولم يكن شيء قبله وتكلم عليه. الدليل الثالث قال وأيضا فإنه يقال كان الله ولم يكن شيء قبله أو معه أو غيره، الألفاظ الثلاثة الواردة، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء. كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء. فجاءت هذه الأمور الثلاثة فأخبر عن هذه الثلاثة بالواو، ثم قال وخلق السماوات والأرض. وخلقه للسماوات والأرض جاءت على روايتين، رواية بالواو ورواية بثم التي تدل على التراخي. فالواو تدل على المغايرة ولا يلزم من ذلك الرتبة ولا الترتيب، وأما ثم فهي تدل على التراخي، فدل على أن خلق السماوات والأرض قبل أن خلق السماوات والأرض إنما كان بعد خلق إنما كان بعد هذه الأمور الثلاثة، وهي أنه كان تعالى عرشه على الماء، وأنه كتب في الذكر كل شيء، فأخبر عن هذه الثلاثة بالواو وخلق السماوات والأرض روي بالواو وروي بثم التي تدل على التراخي في الرتبة يعني بعدها، وهذا ما جاء مصرحا به في الحديث الذي رواه مسلم في وهو الذي ذكره بعد قليل هنا حينما قال كتب الله المقادير السماوات والأرض قبل أن يخلق السماوات، كتب الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فالكتابة في الذكر في اللوح المحفوظ إنما كانت قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان ثمة مخلوقات. ما هي هذه المخلوقات؟ اللوح مخلوق، القلم مخلوق الذي كتب به، العرش مخلوق لله عز وجل، الماء الذي فوقه العرش كلها مخلوق. فدل على أن ثمة مخلوقات قبل خلق السماوات والأرض، فدل على أنه لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أول المخلوقات بإطلاق، وإنما أول المخلوقات التي خلقها في 6 أيام. ولهذا قال وهي المخلوقات التي خلقت في 6 أيام لا ابتداء خلق ما خلق الله قبل ذلك. قال وذكر السماوات والأرض بما يدل على خلقهما، بما يدل على خلقهما، وذكر ما قبلهما بما يدل على كونه ووجوده، على أن هناك مخلوقات موجودة قبل خلق السماوات والأرض. قال ولم يتعرض لابتداء خلقه له، لم يتعرض لأول المخلوقات، في هذا الحديث لم يتعرض لأول المخلوقات. نعم. الدليل الرابع قال وأيضا
فإنه إذا كان الحديث قد ورد بهذا وهذا فلا يجزم بأحدهما إلا بدليل، فإذا رجح أحدهما فمن جزم بأن الرسول أراد المعنى الآخر فهو مخطئ قطعا، ولم يأتي في الكتاب ولا في السنة ما يدل على المعنى الآخر، فلا يجوز إثباته بما يظن أنه معنى الحديث، ولم يرد كان الله ولا شيء معه مجردا، وإنما ورد على السياق المذكور، فلا يظن أن معناه الإخبار بتعطيل الرب تعالى دائما عن الفعل حتى خلق السماوات والأرض.
نعم، هذا هو الدليل الرابع. ما هو؟ قال فإنه إذا كان الحديث قد ورد بهذا وهذا، يعني أن الحديث يحتمل أول المخلوقات على الإطلاق، ويحتمل أول المخلوقات المشاهدة المعنية التي خلقها الله سبحانه وتعالى في 6 أيام، فإنه لا يمكن أن يجزم بأحدهما إلا بدليل، لا يرجح أحدهما ولا يجزم بأحدهما إلا بدليل. قال فإذا رجح أحدهما أو فإذا رجح أحدهما فمن جزم بأن الرسول أراد المعنى الآخر فهو مخطئ قطعا. لماذا؟ لأنه رجح بغير مرجح، بغير دليل، ولم يأتي في الكتاب ولا في السنة ما يدل على المعنى الآخر، وهو المعنى الأول الذي قال به أولئك. أما المعنى الثاني فالنصوص والأدلة إنما جاءت دالة عليه. قال فلا يجوز إثباته بما يظن أنه معنى الحديث، لا نستطيع أن نقطع ونجزم بأن هذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم وهو معنى الحديث الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولم يرد كان الله ولا شيء معه مجردا، وإنما جاء في سياق ذكره لمخلوقات بعد خلق القلم وكتابة المقادير وقبل كتابة المقادير، فلم يكن كان الله ولا شيء معه، علما بأن لفظ معه كما قلنا لم نقف على رواية لا صحيحة ولا ضعيفة أيضا بلفظ معه، وإنما جاء هذا اللفظ وذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى. الله أعلم على أي أساس بنى هذا الكلام، لعله على رواية وقف عليها ولم يقف عليها من جاء من بعده كالحافظ ابن حجر، وهو من الحفاظ المهتمين بجمع الروايات والأدلة وغير ذلك من الأمور، ولم يذكر ذلك أيضا عند غيره. قال وإنما ورد على السياق المذكور، وهو في ذكر ابتداء كتابة الذكر وهي المقادير وخلق القلم وخلق السماوات والأرض، وكان عرشه على الماء. ذكر أن هناك مخلوقات قبل كتابة الذكر والمقادير. قال: وإنما ورد على السياق المذكور، فلا يظن أن معناه الإخبار بتعطيل الرب تعالى دائما عن الفعل حتى خلق السماوات والأرض. يعني لا يحمل ولا يجوز أن يحمل هذا الحديث على المعنى الأول والقول الأول الذي قال به المتكلمون، ومعناه أن الله عز وجل كان معطلا عن الفعل حتى فعل بعد ذلك. ولذلك فإن المتكلمين ينتصرون لرواية معه لأنها أقرب إلى الدلالة، وإن لم تكن دالة على نفي الفعل وأن الله عز وجل كان معطلا عن فعله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك فعل. وهي هذه اللفظة كما قلت لا وجود لها حسب ما بين أيدينا وإمكانياتنا في الرواية. نعم. قال: وهذا الدليل. نعم. ثم قال: كان الله ولا شيء معه مجردا. وكما تقدم أن هذه الرواية ليست محفوظة والله أعلم، أو ليست هناك رواية معروفة وردت بلفظ معه. قال: وإنما ورد على السياق المذكور، فلا يظن أن معناه الإخبار بتعطيل الرب تعالى دائما عن الفعل حتى خلق السماوات والأرض. يعني بعد خلق السماوات والأرض أصبح فعالا بعد أن لم يكن كذلك تعالى الله عن ذلك. الدليل الخامس من ترجيح القول الثاني على القول الأول قوله رحمه الله: وأيضا
فقوله صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء قبله أو معه أو غيره، وكان عرشه على الماء، لا يصح أن يكون المعنى أنه تعالى موجود وحده لا مخلوق معه أصلا، لأن قوله وكان عرشه على الماء يرد ذلك، فإن هذه الجملة وهي وكان عرشه على الماء إما حالية أو معطوفة، وعلى كلا التقديرين فهو مخلوق موجود في ذلك الوقت، فعلم أن المراد ولم يكن شيء من هذا العالم المشهود.
نعم، هذا هو الدليل الخامس. يقول: إن قوله صلى الله عليه وسلم كان الله ولا شيء قبله أو ولا شيء معه أو ولا شيء غيره وكان عرشه على الماء، لا يصح أن يكون المعنى أنه تعالى موجود وحده لا مخلوق معه أبدا. لماذا؟ يرد هذا الفهم عبارة وكان عرشه على الماء، والعرش مخلوق والماء مخلوق، وكان عرشه على الماء. وهذه العبارة وهذه الجملة إما أن تكون حالية، يعني أن الله عز وجل كان الله ولا شيء قبله حال كون عرشه على الماء، وإما أن تكون معطوفة، تكون الواو للعطف. وعلى التقديرين، على كلا التقديرين، إما أن تكون حالية وإما أن تكون معطوفة، فهو مخلوق موجود في ذلك الوقت. قال: فعلم أن المراد ولم يكن شيء من هذا العالم المشهود، ولا يعني أول المخلوقات. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، في حديث عمران، أراد العالم المشهود الذي خلق في ستة أيام، ولم يرد أول المخلوقات، ولم يرد أول المخلوقات. الكلام هذا الذي ذكره الشارح أخذه من كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى المجلد 18 صفحة 210 إلى 243، وله رسالة في هذا الموضوع طبعت في مجموعة الرسائل والمسائل في هذه المسألة التي نتحدث عنها. هناك بعض أهل العلم من رجح بناء على هذا، رجحوا أن الأول هنا في يعني نهاية هذا الكلام، الإجابة على الأولية هنا هل هو عن أول مخلوق بإطلاق أو عن أول مخلوق من هذا الكون المشهود؟ كما قلنا هما قولان، والراجح وهو الذي رجحه الشارح ورجحه ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه عن هذا الكون المشهود، وذكر هذه الأدلة الدالة على ترجيح هذا القول على الأول. واختلفوا في أول هذه المخلوقات. الآن مذكور عندنا عدة مخلوقات، مخلوق مذكور القلم الذي كتب الله به في الذكر المقادير، ومذكور العرش وهو مخلوق، ومذكور الماء الذي فوقه العرش، ومذكور السماوات والأرض. فأي المخلوقات هذه المذكورة أيها كان أولا؟ فقيل القلم، هذا قول لبعض أهل العلم، وقيل العرش، وجاء في الرواية أن ترتيبها الماء ثم العرش، وقول أكثر السلف أنه العرش. حديث عمران أن العرش خلق قبل القلم لأنه دل على أن هناك ماء وعرش عند خلق القلم الذي أمر بالكتابة. وهناك من رجح القلم مثل الشيخ الألباني رحمه الله وغيره من العلماء الحديث، بناء على حديث أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، قال وما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. وهذا الحديث يحتمل أن يكون المراد أن أول الخلق هو القلم، ويحتمل أن يكون أنه ليس هو القلم. كيف يكون ذلك؟ يكون أول إذا كان الحديث أول ما خلق الله القلم بالرفع، فيكون مبتدأ مرفوع وخبرها القلم، فيكون هو أول المخلوقات بهذا المعنى. وعلى هذا الإعراب أول ما خلق الله القلم يكون هو أول المخلوقات، وهذا الذي رجحه الشيخ الألباني وغيره. أو قد تكون منصوبة، أول ما خلق الله القلم فقال، أول ما خلق الله القلم فقال منصوبة للظرفية، فمعناه أن الله حين خلقه القلم أمره بالكتابة، فلا يدل على أن القلم هو أول المخلوقات، لكن أول ما خلقه الله أمره بالكتابة، كما يقول القائل أول ما تدخل المسجد صلي ركعتين، لا يعني ذلك أنك أول من يدخل المسجد، لا، لكن حين دخولك المسجد صلي ركعتين، أول دخولك المسجد. وهذا هو الذي يظهر والله تعالى من هذا الحديث، أنه لا يشير إلى أن القلم هو أول المخلوقات على الإطلاق، وإنما يشير أنه أول ما خلق الله القلم أمره بالكتابة، يعني حين خلقه أمره بالكتابة. هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. ومن يعني جمع الروايات يتبين أنها يعني تصير للوجه الثاني وهو الظرفية والعلم عند الله عز وجل، فيدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أول ما خلق الله القلم لا يعني أنه أول المخلوقات، ولكن يخبر عليه الصلاة والسلام أنه حين خلق القلم أمر بالكتابة. بدليل ماذا؟ في نفس الحديث قال وكان عرشه على الماء، دل على أن هناك مخلوقات قبل القلم والعلم عند الله عز وجل. ثم بعد ذلك حقيقة لا نريد الخوض والتفصيل في هذه المسائل، لكن هذا هو الشرح وهذا هو موضوع الكتاب، فنحن مضطرون إلى تفصيل هذا الكلام، وإن كان أيضا ولله الحمد هو من فقه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفهم ما ورد ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام. قال رحمه الله:
قال الإمام الطحاوي: له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. قال الشارح رحمه الله: يعني أن الله تعالى موصوف بأنه الرب قبل أن يوجد مربوب، وموصوف بأنه خالق قبل أن يوجد مخلوق. قال بعض المشايخ الشارحين: وإنما قال له معنى الربوبية ومعنى الخالق دون الخالقية، لأن الخالق هو المخرج للشيء من العدم إلى الوجود لا غير. والرب يقتضي معاني كثيرة، وهي الملك والحفظ والتدبير والتربية، وهي تبليغ الشيء كما له بالتدريج، فلا جرم أتى بلفظ يشمل هذه المعاني وهو الربوبية. وفيه نظر لأن الخلق يكون بمعنى التقدير أيضا.
نعم، هنا انتقل الشارح رحمه الله تعالى إلى شرح كلام الإمام الطحاوي رحمه الله، وهو إشارة إلى ما سبق الكلام عليه وتفصيله. قال: له معنى الربوبية، له سبحانه وتعالى معنى الربوبية ولا مربوب، يعني أن الله عز وجل كان متصفا بالربوبية قبل وجود المربوبات. قال: ومعنى الخالق ولا مخلوق، فالله سبحانه وتعالى متصف بصفة الخالقية قبل وجود المخلوقات. ونحن نجزم ونقطع قطعا يقينيا بأن المخلوقات هي التي خلقها الله عز وجل، فلها ابتداء، فما من مخلوق إلا وله ابتداء، خلقها الله عز وجل وأوجدها. لكن الله عز وجل كان متصفا بهذه الصفات قبل وجود أعيان، قبل وجود أفراد وأعيان هذه المخلوقات. وهذا هو الكلام الذي سبق الإشارة إليه في يعني الفرق بين كلام أهل السنة وبين كلام الفلاسفة، في الذين قالوا بأن أعيان وأفراد المخلوقات قديمة لا أول لها، وأهل السنة والنص والنصوص كثيرة دالة على أنه ما من مخلوق إلا وله إلا والله سبحانه وتعالى خالقه، فهو كائن بعد أن لم يكن، وهذه هي الأعيان والأجناس. أما النوع وأثر الصفة وصفة الخالقية والربوبية فهذه من صفات الله عز وجل، وهي صفات قديمة لأن الصفة تابعة للموصوف سبحانه وتعالى. وهذا هو يعني خلاصة الكلام السابق. قال أن لأن المتكلمين قالوا بأن الله لم يتصف بالخالقية إلا بعد خلق المخلوقات، فكان الله معطلا عن هذه الصفات، فبعد وجود المخلوقات اتصف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفات. فالإمام الطحاوي رحمه الله تعالى يرد عليهم، وكذلك الشارح رحمه الله تعالى. فيقول الشارح ابن أبي العز، يقول: إن الله تعالى موصوف بأنه الرب قبل أن يوجد مربوب المربوبات، وموصوف بأنه خالق قبل أن يوجد مخلوق، وهذا ظاهر وواضح. قال بعض مشايخ الشارحين، ومتن الطحاوية هذا تناولته الأقلام والأيدي بالشرح قديما وحديثا، وأكثر الشراح القديمة إنما هي على منهج المتكلمين، إما أشاعرة أو ماتريدية، وأكثرهم الماتريدية، وذلك لأن الشارح حنفي والماتريدية حنفية، فأكثر شرح الطحاوية أو أكثر شرح متن الطحاوية على منهج المتكلمين من أشاعرة ومن ماتريدية، ويعني بلغت هذه الشروحات أكثر من 13 شرحا قديما وحديثا حتى الآن، يعني حسن السقاف وغيره من المعاصرين المتكلمين شرحوا الطحاوية على منهج المتكلمين، وكذلك الحبشي وغيرهم شرحوا الطحاوية متن الطحاوية على مناهجهم، وهناك شروح كثيرة أخرى. أما على منهج سلفي فأول ما عرف من شروح لمتن الطحاوية بمنهج سلفي هو شرح ابن أبي العز، وهو هذا الذي بين أيدينا. هنا في عصرنا الحاضر هناك شروحات كثيرة وأكثرها تعليقات على متن الطحاوية، ومن أقدمها شرح العقيدة الطحاوية لابن مانع رحمه الله تعالى، وهناك شرح الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وشروح المشايخ المعاصرين كالشيخ عبد العزيز الراجحي وغيرهم من العلماء الذين شرحوا هذا المتن. فيقول الشارح هنا إن بعض المشايخ الشارحين لمتن الطحاوية قال: وإنما قال له معنى الربوبية ومعنى الخالق، يعني يفسر لماذا قال الطحاوي قال له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، فعدل عن الخالقية إلى الخالق. لماذا عدل عن الخالقية، عن قول الخالقية مثل ما قال الربوبية، إلى الخالق؟ لماذا لم يقل له معنى الربوبية ولا مربوب ومعنى الخالقية ولا مخلوق؟ فكونه عدلا من الخالقية إلى الخالق قال إنه يعني بذلك فائدة. ما هي هذه؟ قال لأن الخالق هو المخرج للشيء من العدم إلى الوجود، الخالق هو الموجد للشيء من العدم إلى الوجود لا غير. والرب يقتضي معاني كثيرة، الرب يشمل معاني كثيرة، أما الخالق فلا يعني إلا الإيجاد من العدم. هذا قول ذلك الشارح الذي تعقبه ابن أبي العز رحمه الله تعالى هنا. قال والرب يقتضي معاني كثيرة وهي الملك والحفظ والتدبير والتربية، وهي تبليغ الشيء كماله بالتدريج، التربية بالتدريج، وهو يعني تربية الناس على صغار العلم قبل كباره، وهي داخلة من هذا المعنى. قال وفلا جرم أن أتى بلفظ يشمل هذه المعاني وهي الربوبية ولم يأتي في الخالق إلا باسم الخالق، لأنه لا يعني إلا معنى واحدا. انتهى كلام ذلك الشارح. فتعقبه ابن أبي العز يقول هذا الكلام غير مسلم، فيه نظر. لماذا غير مسلم؟ لماذا فيه نظر؟ قال لأن الخلق يكون بمعنى التقدير أيضا، يعني معنى الخلق لا يعني أنه الإيجاد من العدم كما ذهب إليه ذلك الشارح وقال هو المخرج للشيء من العدم إلى الوجود. قال لا، الخلق يعني التقدير أيضا، فلا يعني الإيجاد على غير مثال سابق فقط، وإنما يعني التقدير أيضا. وكلام الشارح هنا هو الصحيح. ولذلك يقول أبو بكر الأنباري، هو من علماء العربية الكبار المشهورين، يقول الخلق في كلام العربي على وجهين، على وجهين، ما هما؟ أحدهما الإنشاء على مثال أبدعه، وهو الذي أشار إليه ذلك الشارح، والثاني التقدير، والآخر التقدير، والآخر التقدير. فمن معاني الخالق أي المقدر، ومن معاني الخلق التقدير، وليس مجرد الإيجاد من العدم إلى الوجود. قال وقال في قول الله تعالى تبارك الله أحسن الخالقين، فأحسن الخالقين هنا قال معناه أحسن المقدرين، لأن الخالق الموجد على غير مثال سابق هو الله عز وجل، لكن هنا جاء بالجمع في الخالقين، فثمة أكثر من خالق، يعني أكثر من مقدر، وليس من موجد من عدم، فدل ذلك على أن الخالق بمعنى المقدر. قال ونحوه، يعني في معنى هذه الآية في قول الله عز وجل إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، أي تقدرون وتختلقون كذبا، تقدرون وتختلقون إفكا أي كذبا. وهذا له شاهد في شعر العرب كما قال الشاعر ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، يمدح صاحبه يقول ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، يعني يعجز، يقدر ولكنه لا ينفذ، هذا معنى البيت. يقول أنت تقدر ثم تنفذ ما قدرت، وغيرك يقدر ولكنه يعجز عن التنفيذ، والفري هو التنفيذ. هذا يفيدنا في معنى في التفريق بين معاني أسماء الله عز وجل في قول الله عز وجل هو الله، هو الخالق البارئ المصور، الخالق البارئ المصور. ما معنى هذه الأسماء الثلاثة لله عز وجل؟ الخالق بمعنى المقدر، والبارئ هو بمعنى الموجد والمنفذ، والمصور بمعنى المشكل الذي يجعلها على أشكال معينة. فهو الله الخالق البارئ المصور، أن الله يقدر الخلق ثم ينفذ ويوجد ما قدره عز وجل، وهو معنى البارئ، ثم المصور أي يجعله يوجده على هيئات وأشكال كما أراد الله سبحانه وتعالى. فلذلك الكلام ابن أبي العز في التعقب على ذلك الشارح بأن معنى الخلق هو أو الخالق والمخرج للشيء من العدم إلى الوجود فقط غير مسلم ومتعقب بما أشرنا إليه، والله تعالى أعلم. ولذلك فنعود إلى لماذا يعني الطحاوي قال له معنى الربوبية ولا مربوب ومعنى الخالق ولم يقل الخالقية؟ نقول معنى ذلك أن كلام صاحب المتن جاء عفويا على سجيته وليس كما قد ذكر بعض الشراح، والعلم عند الله تعالى. نعم. قوله
وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. قال الشارح رحمه الله: يعني أنه سبحانه وتعالى موصوف بأنه محيي الموتى قبل إحيائهم، فكذلك يوصف بأنه خالق قبل خلقهم، إلزاما للمعتزلة ومن قال بقولهم كما حكينا عنهم فيما تقدم، وتقدم تقرير أنه تعالى لم يزل يفعل ما يشاء.
نعم، هذا الكلام من صاحب المتن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى يعني يؤكد كلامه السابق في أن الله عز وجل استحق أن يسمى أنه محيي الموتى قبل أن يحييهم، فهو متصف بصفته سبحانه وتعالى قبل وجود المفعول وهو الأثر. وكذلك بالنسبة فالله عز وجل خالق قبل وجود المخلوقات، فيقول وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم، وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، استحق هذا الاسم قبل إحيائهم يعني قبل إيجاد هذا الإحياء. كذلك استحق سبحانه وتعالى استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، فالله عز وجل هو الخالق قبل وجود المخلوقات، وهذا هو المقصود من كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. يفسر ذلك ابن أبي العز بقوله أنه سبحانه وتعالى موصوف بأنه محيي الموتى قبل إحيائهم، وبأنه خالق الخلق قبل وجود المخلوقات، فكذلك يوصف بأنه خالق قبل خلقهم. قال: وفي هذا فيه إلزام للمعتزلة ومن قال بقولهم كما حكينا عنهم فيما تقدم، يقولون بأن الله لم يكن خالقا إلا بعد إيجاد المخلوقات، ومعنى ذلك أنه لم يكن محيا للموتى إلا بعد وجود الأحياء ثم إماتتهم ثم إحيائهم، وهذا لا شك أنه قول باطل بلا شك. لماذا؟ تقدم تقرير أنه تعالى لم يزل يفعل ما يشاء، لأنه تعالى فعال لما يريد سبحانه وتعالى. قال: نعم.
قوله: ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير.
الله أكبر. نعم، لماذا نقول بأن الله كان خالقا قبل خلق المخلوقات، وكان ربا قبل وجود المربوبات سبحانه وتعالى، كان متصفا بهذه الصفات قبل وجود الأعيان المخلوقة؟ لماذا؟ لأن الله على كل شيء قدير، لأن الله فعال لما يريد، لأن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في الكون كله، رب كل شيء ومليكه سبحانه وتعالى. قال: وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، وكل أمر عليه يسير سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يفسر الشارح هذا الكلام من كلام الطحاوي فيقول:
ذلك إشارة إلى ثبوت صفاته في الأزل قبل خلقه، والكلام على كل وشمولها وشمول كل في كل مقام بحسب ما يحتف به من القرائن، يأتي في مسألة الكلام إن شاء الله تعالى.
نعم، يقول: ذلك بأنه على كل شيء قدير، ذلك إشارة إلى ثبوت صفاته في الأزل قبل خلقه، فإن الله عز وجل متصف بالصفات أزلا وأبدا قبل وجود المخلوقات، فصفاته سبحانه وتعالى قديمة كما أن ذاته قديمة، يعني لا أول لها سبحانه وتعالى، لأنه هو الأول بصفاته عز وجل. وهذا رد على المعتزلة ومن قال بقولهم في أن الله لم يكن متصفا حتى خلق الخلق فاتصف بصفة الخالقية وسمي الخالق بعد وجود المخلوقات، فهذه العبارة هي رد عليهم. نتوقف للأذان ثم نكمل بعده إن شاء الله.
الحمد لله. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ذلك بأنه على كل شيء قدير. لماذا أن الله عز وجل له معنى الربوبية ولا مربوب، وله معنى الخالق ولا وقبل إيجاد المخلوق، وأنه محي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق الخالق قبل إنشائهم؟ لماذا؟ قال: ذلك بأنه على كل شيء قدير. فأحال السبب والعلة إلى مطلق مشيئة الله عز وجل، وأن الله على كل شيء قدير. قال الشارح: ذلك إشارة إلى ثبوت صفاته في الأزل قبل خلقها. يعني بعض الناس يقول: كيف يكون الله خالق قبل وجود المخلوقات؟ نقول: لأن الله على كل شيء قدير، لأن الله على كل شيء قدير. قال: والكلام على كل، على لفظ كل وشمولها، وشمول كل في كل مقام بحسب ما يحتف به من القرائن، بحسب ما يحتف به من القرائن. هذه الكلام على كل وما معانيها ودلالاتها واستعمال المبتدعة لها وتحميلها ما لا تحتمل يأتي في مسألة الكلام إن شاء الله تعالى. يقول: نعم.
وقد حرفت المعتزلة المعنى المفهوم من قوله تعالى: والله على كل شيء قدير، فقالوا إنه قادر على كل ما هو مقدور له، وأما نفس أفعال العباد فلا يقدر عليها عندهم، وتنازعوا هل يقدر على مثلها أم لا. ولو كان المعنى على ما قالوا لكان هذا بمنزلة أن يقال: هو عالم بكل ما يعلمه، وخالق لكل ما يخلقه، ونحو ذلك من العبارات التي لا فائدة فيها، فسلبوا صفة كمال قدرته على كل شيء. وأما أهل السنة فعندهم أن الله على كل شيء قدير، وكل ممكن فهو مندرج في هذا، وأما المحال لذاته مثل كون الشيء الواحد موجودا معدوما في حال واحدة فهذا لا حقيقة له، ولا يتصور وجوده، ولا يسمى شيئا باتفاق العقلاء. ومن هذا الباب خلق مثل نفسه وإعدام نفسه وأمثال ذلك من المحال.
نعم. يقول الشارح رحمه الله تعالى، وهنا أشار إشارة خفيفة وأحال إلى ما سيأتي من الكلام على لفظ كل ومدلولاتها في صفة الكلام لله عز وجل، لأن هذا اللفظ مما حرفته المعتزلة واستدلت به على غير ما هو مراد. قال الشارح: والكلام على كل وشمولها، وشمول كل في كل مقام بحسب ما يحتف به من القرائن، يأتي في مسألة الكلام إن شاء الله. الشاهد على ذلك مثاله في قول الله عز وجل عن الريح التي أرسلها الله عز وجل إلى قوم عاد: تدمر كل شيء. فجاء إطلاق أن هذه الريح تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فدل على أن كل شيء هناك أشياء لم تدمر، ومنها المساكن التي بقيت وترى بالأعين، فدل على أن كل تأتي في سياقها وما دلت عليه من القرائن. مثال آخر في قول الله عز وجل عن ملكة سبا: وأوتيت من كل شيء. ومعنى ذلك أنها لم تؤتى، يعني أوتيت من كل شيء يؤتى لمثلها، وليس معنى ذلك أن كل تشمل كل الأشياء، أنها أوتيت كل الأشياء. ولذلك قد أوتي سليمان عليه السلام ما لم تؤتى هذه الملكة، فدل ذلك على أن كل إنما تشمل ما دل عليه سياقها وما حفت به وما دلت عليه القرائن التي وردت فيها. هذا الإشكال هو الذي
احتج به المعتزلة على مسألة خلق القرآن، واحتجوا بها على الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فاحتجت على المعتزلة على الإمام أحمد في مجلس الخليفة، قالوا بأن كل تفيد العموم، فهي من ألفاظ العموم، أليس كذلك؟ قال الإمام أحمد: بلى، هي من ألفاظ العموم. فقالوا: والقرآن شيء، أليس كذلك؟ قال: بلى، القرآن شيء. قالوا: إذن القرآن، قالوا: الله خالق كل شيء. قال: نعم، بلى، الله خالق، نعم، الله خالق كل شيء. قالوا: إذن القرآن شيء، والله خالق كل شيء، إذن القرآن مخلوق. فلاحظ استدلالهم بهذا التعميم، قالوا: أنك تقر بأن القرآن شيء، وتقر بأن الله خالق كل شيء، إذن معنى ذلك أن القرآن شيء مخلوق. فقال لهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى، رد عليهم، قال: إن كل تأتي بحسبها، وقد تفيد العموم المقيد. فسألهم عن الريح التي أرسلها الله تعالى على قوم عاد، قال الله تعالى عنها: تدمر كل شيء. ثم قال: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فهذه المساكن لم تدمر، فدل على أن كل عمومها مقيد بحسب سياقها والقرائن الحافة بها، ولا يعني ذلك أنها تفيد العموم المطلق، أنها تفيد العموم المطلق. هذا من سوء استخدام بعض العبارات العامة ومحاولة التشويش على الناس في الاستدلال على بدعهم بشيء من نصوص القرآن الكريم، مع أنهم يحملون النصوص ما لا تحتمل من المعاني. فهذا هو الذي أشار إليه المصنف الشارح رحمه الله تعالى هنا. ثم قال: وقد حرفت المعتزلة المعنى المفهوم من قوله تعالى: والله على كل شيء قدير، فقالوا: إنه قادر على كل ما هو مقدور له، بدلا من أن يقولوا بما نصت عليه الآية ودل عليه النص أن الله على كل شيء قدير. فالقدرة متعلقة بالمشيئة، فالله على كل شيء قدير، القدرة متعلقة بكل شيء، ولهذا قال الله عز وجل: إن الله على كل شيء قدير. هم حاولوا تقليص قدرة الله عز وجل، فقالوا بأن الله على كل شيء قدير معناه أنه قادر على ما يقدر عليه، أنه قادر على ما يقدر عليه. وقالوا بناء على ذلك أن أفعال العباد ليست من مقدورات الله عز وجل، فهي خارجة من خلقه سبحانه وتعالى. وهذا هو العجب، أنهم يقولون بأن الله خالق كل شيء، ويعتبرون القرآن شيء، ويزعمون أنه مخلوق، وأفعال العباد التي هي داخلة في قوله تعالى: الله خالق كل شيء، يخرجونها من هذا العموم، ويقولون بأن أفعال العباد ليست مخلوقة لله عز وجل، فيجعلون كلام الله مخلوق لله بهذه الآية، ويخرجون أفعاله سبحانه وتعالى من العموم الذي دلت عليه هذه الآية، فدل على أن الدافع عندهم إنما هو الهوى، فيدخلون ما أرادوا ويخرجون ما شاءوا. إذا قلنا بأن الله خالق كل شيء، فمن هذه الأشياء أفعال العباد، قالوا: لا، أفعال العباد لا تدخل في مقدورات الله عز وجل، فلا تدخل في هذا العموم، فهي ليست مخلوقة لله عز وجل. ثم تنازعوا هل يقدر على مثلها أم لا، هل يقدر على مثلها أو لا. ولو كان المعنى على ما قالوا لكان هو بمنزلة أن يقال: هو عالم بكل ما يعلمه، وخالق لكل ما يخلقه. وهذه ليس فيها أي أدنى فائدة ولا ثمرة في هذا المعنى، ونحو ذلك من العبارات التي لا فائدة فيها، فسلبوا صفة كمال قدرته على كل شيء. هذه المسألة لا تعلق توضيح تحتاج إلى توضيح، وهي أن قدرة الله سبحانه وتعالى عند أهل السنة متعلقة بماذا؟ بكل شيء، متعلقة بكل شيء، سواء شاءه الله سبحانه وتعالى أو لم يشأ ذلك الشيء فهي غير محصورة. ويدل على ذلك القرآن في قول الله عز وجل: والله على كل شيء قدير. وفي قوله تعالى: وكان الله على كل شيء مقتدرا، وكان الله على ذلك قديرا، وغيرها من الآيات الدالة على أن قدرة الله مطلقة على كل شيء، وليست مقيدة فيما هو مقدور له سبحانه وتعالى أو فيما هو تحت مشيئته سبحانه وتعالى. وأهل الكلام من المعتزلة وغيرهم يقولون إن القدرة متعلقة بالمشيئة، إن القدرة متعلقة بالمشيئة، فما شاءه فهو قادر عليه، وما لم يشأ فليس بقادر عليه. وبناء على هذا أخرجوا أفعال العباد من مشيئة الله، وبناء عليها أخرجوها من قدرة الله عز وجل، وبناء على ذلك أخرجوها من خلق الله عز وجل وجعلوها يعني من مخلوقات الناس أنفسهم، وأن الله لم يشأها، وكون الله عز وجل لم يشأها يعني لم يخلقها، لم يقدر عليها فلم يخلقها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ويبنون على هذه العبارة وعلى هذا القول بأن القدرة متعلقة بالمشيئة عبارتهم بأنه ليس في الإمكان أبدع مما كان، وهي عبارة فلسفية كلامية وهي باطلة. والكلام هذا باطل لسببين: أولا أن القرآن علق القدرة على كل شيء، على كل شيء، ولم يعلقها لا بالمشيئة ولا بالقدرة، هذا الوجه الأول. والوجه الثاني أن الله تعالى قال: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، قال: أو من تحت أرجلكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، قال: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه أهون، هذه أهون. الشاهد من هذه الآية أنه علق القدرة على ما لم يشأ، فالله قادر على أن يبعث علينا عذابا من فوقنا ومن تحتنا، ومع ذلك فالله عز وجل لم يشأ ذلك فلم يقع، وإنما شاء أن يلبسنا شيعا يعني وقوع الفرقة فيما بيننا، ويذيق بعضنا بأس بعض كما هو واقع، وللأسف إنا لله وإنا إليه راجعون. فالشاهد من هذا أنه علق القدرة على ما لم يشأ، على ما لم يشأ، وهو وقوع العذاب من فوقنا أو من تحت أرجلنا، فالله قادر عليه، ولكن من رحمة الله عز وجل أنه لم يقع، أنه لم يقع لأنه لم يشأه سبحانه وتعالى، ولو شاءه لوقع. فالشاهد من هذا كله أن القدرة، قدرة الله تعالى متعلقة بكل شيء، وهذا نص القرآن. بقي أن نشير إلى أن قوله تعالى بأنه على كل شيء قدير يعني جاء في بعض، ورد عن بعض الأئمة قديما وحديثا الثناء على الله عز وجل بقوله بنحو: إنه على ما يشاء قدير، وبقولهم: القادر على ما يشاء. وقد ورد هذا عن الإمام الشافعي في الأم، والدارمي، وإبراهيم الحربي، والطبري وغيرهم. مرادهم ليس هو مراد المعتزلة الذين يعلقون القدرة بالمشيئة، وإنما مرادهم أن الله إذا شاء شيئا فهو قادر عليه لكمال قدرته سبحانه وتعالى، لقوله فعال لما يريد. ويسمى، وليس المراد ما ذهب إليه المتكلمون من أن المشيئة متعلقة بالقدرة، بأن المشيئة متعلقة بالقدرة. ثم وهذا آخر ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في أن المشيئة متعلقة بكل ممكن، أن قدرة الله عز وجل متعلقة بكل ممكن وليست متعلقة بالممتنعات والمستحيلات. ولذلك قال هنا حينما قال وأما المحال لذاته مثل كون الشيء الواحد موجودا معدوما في حال واحدة فهذا لا حقيقة له ولا يتصور وجوده ولا يسمى شيئا باتفاق العقلاء. الأمور المستحيلة مثل ما ذكر هنا، في لو يسأل سائل تقول بأن الله على كل شيء قدير، أقول نعم، يقول هل تعالى الله هل يستطيع الله أو هل يقدر الله أن يخلق مثله؟ تعالى الله. نقول هذا السؤال خطأ. لماذا؟ لأن مثل الخالق هذا ممتنع مستحيل، وكونه مستحيل وممتنع فهو لا يدخل في شيء، في مسمى الشيء. والله على كل شيء قدير، وشيء إنما هي متعلقة بالممكنات، أما المستحيلات فإنها لا تسمى شيئا. فلذلك يغلق الباب نهائيا بأن الممتنع وبأن المحال وبأن المستحيل ليس بشيء. الله قدرته قدير على كل شيء، وما لم يكن شيء فإنه لا تعلق لقدرة الله سبحانه وتعالى عليه. فلذلك يرد مثل هذا السؤال الذي لا يليق بالله سبحانه وتعالى، وهو من الجهل بحق الله سبحانه وتعالى وبما بعظمة الله عز وجل. طبعا لقول أهل السنة في هذا شاهد، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكره عن الله عز وجل، قال ولكني على ما أشاء قادر، وليس المراد تعلق القدرة بالمشيئة. هذه نكملها إن شاء الله في المجلس القادم. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.